والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب الله عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. بسم الله. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. فهذه الآية قوله جل وعلا وعلى الثلاثة الذين خلفوا معطوفة على من ذكر في الآية السابقة، وهي قوله جل وعلا لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة وعلى الثلاثة الذين خلفوا. وهؤلاء الثلاثة هم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع، ثلاثة من الأنصار، وخلفوا بمعنى أخر أمرهم في الآية السابقة في قوله جل وعلا وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. وتقدم لنا أن المتخلفين في غزوة تبوك ثلاثة أصناف: المتخلفون من غير عذر، وأما أهل الأعذار فلا لوم عليهم، لكن المتخلفون من غير عذر ثلاثة أصناف: صنف منهم المنافقون الذين فضحهم الله جل وعلا وبين حالهم وكذبهم وأنهم يحلفون الأيمان الكاذبة ليرضوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا يعلم ما في حقيقة نفوسهم من الكفر والنفاق. وصنف آخر لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم راجعا من تبوك ربطوا أنفسهم في سواري المسجد إظهارا لتوبتهم وأملا في أن يفك وثاقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإعلانا منهم بالندم والتأسف على ما حصل منهم فربطوا أنفسهم في سواري المسجد، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنهم وأخبر بحالهم وأنهم قالوا لن نفك أنفسنا حتى يفكنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا لا أفكهم حتى يفكهم الله جل وعلا. فأنزل الله جل وعلا توبتهم بعد ذلك، قيل أنهم مكثوا مربوطين في سواري المسجد 7 أيام، وقيل أكثر من ذلك وقيل أقل، وأنهم يأتي من يفكهم للصلاة فيصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يربطون أنفسهم ولم يأكلوا طعاما ولم يشربوا شرابا، ثم أذن الله جل وعلا بتوبتهم وقال وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، وهم الصنف الثالث. الصنف الثالث ما اعتذروا بعذر كاذب وإنما بينوا أمرهم لأنه لا عذر لهم في التخلف، ولم يربطوا أنفسهم في سواري المسجد، وهم هؤلاء الثلاثة: كعب بن مالك، وهلال بن أمية، ومرارة بن الربيع رضي الله عنهم وأرضاهم. وسيحدثنا عن حالهم كعب بن مالك رضي الله عنه أحد الثلاثة في حديثه الطويل المروي في الصحاح، سنقرأه من التفسير وهو يبين لنا ما الذي قالوه وما الذي قيل لهم وما الذي حصل عنهم، ومنهم مما حكى الله جل وعلا: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار وعلى الثلاثة الذين خلفوا. والمراد خلفوا يعني أخر إعلان وبيان توبتهم. وقال بعض المفسرين معنى خلفوا تخلفوا عن الخروج لتبوك، ولكن الجمهور على القول الأول، ولعله هو الأظهر والله أعلم، لأن الذين تخلفوا عن الجهاد كثير فلم يكونوا ثلاثة، ولا ميزة لهؤلاء عن غيرهم، وإنما خلف أمر توبتهم حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، رحبت بمعنى وسعت، فعلى سعة الأرض واتساعها ضاقت عليهم لما يشعرون في أنفسهم من الحرج والضيق بما حصل لهم مما أدبهم الله جل وعلا به فأحسن تأديبهم. وضاقت عليهم أنفسهم لأنهم لا يجدون من يكلمهم ولا من يخاطبهم ولا من يجيبهم إن سألوا، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تكليمهم، فامتنع الصحابة رضوان الله عليهم عن مخاطبتهم وعن الرد عليهم إن سألوا. وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ظنوا بمعنى تيقنوا هنا، لأن الظن يأتي بمعنى اليقين ويأتي بمعنى ما فيه شك. وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، لا يلجأون إلى أحد سوى الله جل وعلا في التفريج عنهم والتوبة عليهم وإنزال توبتهم ورفع ما مسهم من حرج، ثم تاب عليهم بمعنى تجاوز عنهم جل وعلا وغفر لهم ما حصل منهم لما ظهر من ندمهم ورجوعهم إلى الله جل وعلا، ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. فهو جل وعلا تواب كثير التوبة على عباده، وتواب فعال صيغة مبالغة من كثرة التوبة، وأنه جل وعلا يفرح بتوبة التائبين ويتوب على من تاب. إن الله هو التواب الرحيم، فهو رحيم بعباده جل وعلا، فرحم هؤلاء وتاب عليهم رحمة بهم لا حق واجب عليه، فالله جل وعلا لا يجب عليه نحو خلقه شيء، فلو أنه عذب جميع خلقه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. ورحمته جل وعلا أوسع لهم من غضبه. ثم قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اعملوا بطاعته واجتنبوا معصيته، اعملوا بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، واجتنبوا معصية الله على نور من الله خوفا من عقاب الله، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين المتصفين بصفة الصدق. فإن هؤلاء الثلاثة ما الذي نجاهم؟ نجاهم صدقهم، صدقهم مع الله جل وعلا وصدقهم مع رسوله صلى الله عليه وسلم، بهذا نجوا. فهم صدقوا مع الرسول فغضب عليهم عليه الصلاة والسلام ونهى الناس عن تكليمهم وأمر نساءهم أن تعتزلهم، وحصل ما حصل لهم من الشدة والضيق فصبروا وصدقوا مع الله واجتهدوا في الأعمال الصالحة فتاب الله عليهم. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الله لم يبح الكذب لا جدا ولا هزلا، فأمر عباده أن يصدقوا وأن يكونوا مع الصادقين في حال الجد وفي حال الهزل والمزح، فلا يجوز الكذب. والصدق كما قال عليه الصلاة والسلام يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. والكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. والله جل وعلا امتدح الصادقين وأثنى عليهم، وبين في هذه الآية أن من أسباب توبته على هؤلاء الثلاثة صدقهم مع الله وصدقهم مع رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى: قال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا ابن أخي الزهري محمد بن عبد الله عن عمه محمد بن سالم الزهري، أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبيد الله بن كعب بن مالك، وكان قائد كعب من بنيه حين عمي، قال: سمعت كعب بن مالك يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فقال.
هذا الحديث يرويه عبيد الله بن كعب عن أبيه، والحديث صحيح في الصحيحين. نعم.
فقال كعب بن مالك: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا كعب هو أحد الثلاثة المذكورين في الآية. وعلى الثلاثة الذين خلفوا ثلاثة، أحدهم كعب رضي الله عنه راوي الحديث، والثاني هلال ابن أمية، والثالث مرارة ابن الربيع.
فقال: لما تخلق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة غزاها قط إلا في غزاة تبوك، غير أني كنت تخلفت في غزاة بدر ولم يعاتب أحد تخلف عنها.
يقول: ما تخلفت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات سوى غزوة تبوك وغزوة بدر. يقول: بدر ما عوتب أحد تخلف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استحث الصحابة وخرج السرعان منهم مع النبي صلى الله عليه وسلم لملاقات عير لقريش، ولم يخرجوا لقتال، وإنما خرجوا لصد العير. العير تجارة، إبل محملة بالتجارة معها أشخاص قلة لا يحتاجون إلى كثرة من الناس، ولحكمة أرادها الله جل وعلا ذهبت العير إلى مكة، وخرج النفير الذي هو الجيش من مكة، وحصل ما حصل مما أعز الله به الإسلام والمسلمين من وقعة بدر المشهورة. ولم يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم أحدا تخلف عن بدر، لأنه ما أمرهم كلهم بالخروج.
وإنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش،
هذا بخروج بدر، نعم،
حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام. وما
يقول: شهدت مع الرسول صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة في منى، حين تعاهد الأنصار رضوان الله عليهم مع النبي صلى الله عليه وسلم على نصرته وهجرته إليهم، فكان ممن حضر بيعة العقبة رضي الله عنه. يقول: وهي أحب إلي من حضوري بدر التي تخلفت عنها، وإن كانت بدر أشهر في الناس.
وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها وأشهر. وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه.
يقول: لا عذر لي، لا أعتذر بفقر، ولا أعتذر بمرض، ولا أعتذر بشغل، ما كنت أغنى ولا أيسر مني تلك الحال، لكن لحكمة يريدها الله جل وعلا. نعم.
والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتها في تلك الغزات،
يعني بعيرين. يقول: ما جمعت في عمري بعيرين سوى في وقت تلك الغزوة كان عندي اثنان.
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما يريد غزوة يغزوها إلا ورى بغيرها، حتى كانت تلك الغزوة فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفاوز، واستقبل عدوا كثيرا، فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة عدوهم، فأخبرهم وجهه الذي يريد والمسلم.
فأخبرهم وجهه. يقول: قلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم غزوة إلا ورى بغيرها. هذه من السياسة النبوية. كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يغزو قبيلة من قبائل العرب من الكفار، ما كان عليه الصلاة والسلام يخبر الناس بأنه سيتجه إلى القبيلة الفلانية المقيمة في مكان كذا، أو إلى البلد الفلاني، لئلا تنقل الأخبار إليهم فيستعدوا. وما كان عليه الصلاة والسلام يكذب حاشاه، أو يقول: لا نريد تلك الجهة ثم يقصدها، ما كان يفعل ذلك، وإنما كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد الغزو أمر بالتجهز للغزو في سبيل الله، ثم بدأ عليه الصلاة والسلام إذا كان يريد الغزو إلى جهة الشمال مثلا أخذ يسأل عن الموارد وعن المياه وعن المنازل التي في طريق الجنوب، أراد الشرق مثلا أخذ يسأل عن الموارد والأماكن والطرق التي تسلك في طريق الغرب، وهكذا. فيظن الناس وخاصة المنافقون الذين يلتقطون الأخبار ليوصلوها إذا بدأ يسأل عن جهة الشرق قالوا أكيد أنه يقصد القبيلة الفلانية، فنقلوا الأخبار إليها فما جاءها الرسول، والجهة التي يريدها تنقطع عنها الأخبار لأنه ما سأل عنها. وهذه من السياسة الحكيمة في الغزو، ما يقول نريد المكان الفلاني فيذهب بها الأشرار ويقولون لهم استعدوا فإن محمدا يريدكم وأعطونا على هذا مكافأة أنذرناكم وأخبرناكم، وما كان عليه الصلاة والسلام يكذب فيقول نريد القبيلة الفلانية أو الجهة الفلانية ثم يذهب إلى غيرها، حاشاه عليه الصلاة والسلام، وإنما كان يوري ورى بغيرها. إلا هذه الغزوة ما ورى بها عليه الصلاة والسلام، كان جلى أمرها، يعني أظهر أمرها للناس، قال نريد الروم. ولما؟ لأن الحر شديد والمسافة بعيدة والناس في قلة وحاجة وفقر، فلأجل أن يستعدوا، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، يستعدوا قدر استطاعتهم. فجلى أمرها للناس عليه الصلاة والسلام. نعم.
والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير لا يجمعهم كتاب حافظ يريد الديوان،
يعني المسلمون، يقول لحكمة ظهر أمري وعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فالمسلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم كثير، ولا يجمعهم كتاب واحد مكتوبون فيه ويقرؤون وتقرأ الأسماء من تخلف من حضر، وكانوا كما تقدم لنا أمس 70,000 خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا تخلف 10 أو 20 أو 30 أو 100 ما علم عنها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن كعب رضي الله عنه وهو في تبوك كما سيأتينا، حينما وصل تبوك عليه الصلاة والسلام قال ما فعل كعب بن مالك. نعم.
قال كعب فقل رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى عليه
ما لم ينزل فيه وحي من الله
عز وجل. وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزات حين طابت الثمار
بمعنى حسنت واستوت ورغب الناس في المقام من أجل طيب الثمار. نعم.
والظلال وأنا إليه،
يعني ألف الناس الظل وأحبوه للحر الشديد. نعم.
وأنا إليها أصعر.
وأنا إليها أصعر، يعني أميل كما يميل غيري، يعني آلف ذلك وأميل إليه. نعم.
فتجهز إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه، فطفقت أغدو لكي أتجهز معهم فأرجع.
أغدو بمعنى أذهب، يعني كأنه يقول أدخل للسوق من أجل أن أخذ جهازي الذي أريد السفر به، أغدو لأتجهز، فيذهب الوقت ما عمل شيء. نعم.
فأرجع ولم أقضي من جهازي شيئا، فأقول لنفسي أنا قادر على ذلك إذا أردت، فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى استمر بالناس الجد، فأصبح
يقول أسوف لنفسي أغدو لأتجهز، وفي نهاية الضحى أعود إلى أهلي ما عملت شيئا، لكني أقول لنفسي أنا إنسان قادر ومستطيع، متى ما أردت خلصت ذلك بيوم أو يومين ولحقت بهم. فهو يعلل لنفسه بالتأخير بأنه قادر على اللحاق بهم.
فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه، ولم أقض من جهازي شيئا.
غاديا يعني ذاهبا في الغدوة في الصباح، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يغدو أول النهار عليه الصلاة والسلام، وقال عليه الصلاة والسلام: بورك لأمتي في بكورها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم.
ولم أقض،
والغدو هو الذهاب أول النهار، والعشي الذهاب أو الرواح الذهاب آخر النهار.
ولم أقض من جهازي شيئا، وقلت أتجهز بعد يوم أو يومين ثم ألحقه، فغدوت بعدما فصلوا لا لأتجهز، فرجع
فصلوا يعني انقطعوا وذهبوا أبعدوا.
فرجعت ولم أقض من جهازي شيئا، ثم غدوت فرجعت ولم أقض شيئا، فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى أسرعوا وتفارط الغزو، فهممت أن أرتحل فألحقهم وليت أني فعلت.
فهممت أن أرتحل وألحقهم بعدما ذهبوا وقطعوا مسافة بعيدة، لكن ما قدر لي ذلك، وليتي فعلت، ليتي ذهبت ولحقتهم.
ثم لم يقدر ذلك لي، فطفقت إذا خرجت في الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزنني أني لا أرى إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق، أو رجلا ممن عذره الله عز وجل، ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ساءني وضاق صدري زيادة أنني حينما أغدو أذهب إلى السوق ما أجد في السوق إلا رجلا مغموزا عليه بالنفاق، يعني موصوف بالنفاق، أو ممن عذر الله، أعمى أو أعرج أو مريض أو نحوه ممن عذر الله، فيضيق صدره بذلك لأنه لا يجد مثله تخلف.
ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك، فقال وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟
فقال: أين كعب بن مالك؟ ما فعل كعب بن مالك؟ سأل عنه عليه الصلاة والسلام وهو في تبوك، لأنه ما رآه مع الجيش.
فقال رجل من بني سلمة: حبسه يا رسول الله برداه والنظر في عطفيه. فقال معاذ بن جبل: بئس ما
قال هذا الرجل من بني سلمة، وأبو وكعب بن مالك كذلك من بني سلمة، فهذا من جماعته. قال: حبسه يا رسول الله برداه، يعني ثوباه، اهتمامه بمظهره وثيابه، والنظر في عطفيه في حسن مظهره، يعني اهتم بنفسه، كأنه يقول: الرجل منافق، الرجل منافق، لمزه بهذه الكلمة. فقال كعب بن فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه وهو من الأنصار: بئس ما قلت، يعني قلت عن كعب كلاما سيئا، ونحن لا نعلم عنه إلا خيرا. وهكذا ينبغي للمسلم إذا ذكر أخوه المسلم بسوء أن يدافع عنه إن كان يعلم عنه الخير، أما إن كان لا يعلم عنه فلا، لا يزكيه بما ليس فيه، لكن إذا كان يعلم عنه الخير والصلاح والاستقامة وذكر بسوء فيحسن منه أن يدافع عنه وأن يذكر ما يعرفه عنه، كما فعل معاذ بن جبل رضي الله عنه الصحابي الجليل الذي كان يفتي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، معاذ بن جبل، وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل رضي الله عنه، وهو ممن كان يصلي بجماعته الفرائض رضي الله عنه، وكان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء رغبة في أن يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، وصلاته معهم نافلة وصلاتهم خلفه فريضة. ومن هذا استدل العلماء رحمهم الله بجواز صلاة المفترض خلف المتنفل. نعم.
فقال معاذ بن جبل: بئس ما قلت والله يا رسول الله، ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كعب بن مالك: فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك،
قافلا بمعنى راجعا إلى بلده،
حضرني بثي وطفقت أتذكر الكذب.
بثي يعني همي وحزني. أن يتوب الله عليهم من أجله. من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه جل وعلا بهم بعباده المؤمنين رؤوف رحيم. فهو جل وعلا أرأف بعباده من الوالدة بولدها. وقوله جل وعلا من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، في كلمة يزيغ قراءتان سبعيتان، يزيغ وتزيغ بالتاء والياء. وفي قراءة لابن مسعود رضي الله عنه من بعد ما زاغت قلوب فريق منهم. وكاد بمعنى أوشك وقرب. وأين اسمها؟ ضمير الشان محذوف، وخبرها جملة يزيغ قلوب فريق منهم. والعامل في قلوب الرافع لها هي فاعل، أين فعلها؟ يزيغ، من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. إنه إن واسمها رؤوف، خبرها ورحيم خبر ثاني. ومعنى فريق يعني جماعة منهم، وليس المراد جميع من خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن العدد الذي خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة كثير، فهم كما رؤي 70,000. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. قال العماد بن كثير رحمه الله، قال مجاهد وغير واحد، نزلت هذه الآية في غزوة تبوك، وذلك أنهم خرجوا إليها في شدة من الأمر، في سنة مجدبة وحر شديد وعسر من الزاد والماء. قال قتادة، خرجوا إلى الشام عام تبوك في لهبان الحر على ما
لهبان الحر يعني شدة
على ما يعلم على ما يعلم الله من الجهد، أصابهم فيها جهد شديد، حتى لقد ذكر لنا أن الرجلين كانا يشطان التمرة بينهما، وكان النفر يتداولون التمرة بينهم، يمصها هذا ثم يشرب عليها ثم يمصها هذا ثم يشرب عليها، فتاب الله عليهم وأقفلهم من غزوتهم. فقال ابن جرير، حدثني يونس ابن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني عمرو ابن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن عتبة بن أبي عتبة عن نافع بن جبير عن مطعم عن عبد الله بن عباس أنه قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في شأن العسرة، فقال عمر بن الخطاب، خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك في قيض شديد، فنزلنا منزلا فأصابنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع، وحتى إن كان الرجل ليذهب يلتمس الماء فلا يرجع حتى يظن أن رقبته ستنقطع، وحتى إن الرجل لينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه ويجعل ما بقي على كبده. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله، إن الله عز وجل قد عودك في الدعاء خيرا، فادع لنا. فقال: تحب ذلك؟ قال: نعم. فرفع يديه فلم يرجعهما حتى سالت السماء فأهطلت ثم سكنت، فملأوا ما معهم ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت العسكر.
يعني كان المطر عليهم فقط، وحدهم على مكانهم فقط، ارتووا وشربوا.
وقال ابن جرير في قوله: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، أي من النفقة والظهر والزاد والماء، من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، أي عن الحق، ويشك في دين الرسول صلى الله عليه وسلم، ويرتاب للذين لهم من المشقة والشدة في سفرهم وغزوهم، ثم تاب عليهم. يقول: ثم رزقهم الإنابة إلى ربهم والرجوع إلى الثبات على دينه، إنه بهم رؤوف رحيم. يقول السائل: ما حكم شراء عملة لانتظار ارتفاعها مثل ثم بيعها كما هو الحال في الليرة اللبنانية؟
إذا اشتريت العملة، أي عملة، وقبضتها ودفعت قيمتها نقدا فلا حرج في ذلك، تشتري العملة بعملة أخرى وتقبضها تنتظر فيها الغلاء، لا حرج في ذلك. وأما شراء العملة بالخيل فقط بدون أن يكون هناك شيء يسلم ويسلم، فهذا لا يجوز.
يقول السائل: هل تصح الصلاة في بيت يوجد فيه شيء من المعازف، علما بأن الصلاة نافلة؟
الصلاة صحيحة، لكن لا يجوز استعمال المعازف وآلات اللهو والغناء، هذه يحرم استعمالها. وأما إذا صلى الإنسان في بيت توجد فيه هذه الأشياء فصلاته صحيحة.
يقول السائل: أن الوالدة جعلت العمرة لوالدتها، وتسأل: هل يجوز تطوف لوالديها وأقرابها كل واحد سبع؟
الطواف عن الغير محل خلاف بين العلماء، بعض العلماء أجاز الطواف، طواف المرء عن غيره، وبعضهم منع ذلك. والأولى للإنسان خروجا من الخلاف أن يطوف لنفسه ويدعو لمن أحب، يكثر من الدعاء لوالديه ولمن شاء، ولا يعمل عملا مختلف في صحته.
يقول السائل: هل قتل الوزغ يجوز؟
نعم يجوز، لأنه مؤذي ويجوز قتله.
يقول السائل: رجل يصلي وعقد النكاح على امرأة وسمع بعد العقد أنها لا تصلي، هل هذا النكاح صحيح أم لا؟
إذا كانت المرأة تاركة للصلاة بالكلية لا تصلي أبدا فالعقد عليها غير صحيح، لأن لا يجوز أن يعقد عليها المسلم، لأنها مرتدة بهذا الفعل، كافرة والعياذ بالله. فإذا تابت وأنابت ورجعت إلى الله فيصحح العقد، يعقد عليها من جديد، وأما العقد الأول فهو غير صحيح. وإذا استمرت على عدم صلاتها فلا يجوز له أن يبقيها في عصمته، بل يرفع أمرها للولاية إن كان في بلاد إسلامية تحكم الشرع، فيؤخذ على يدها وتؤمر وتلزم بالصلاة، فإن صلت وإلا تقتل، تارك الصلاة يقتل بعد استتابته وعدم قبوله، لا يقتل من أول وهلة، وإنما يستتاب، فإن تاب ورجع وصلى وإلا قتل.
يقول السائل: هل التفات الإمام إلى المأمومين بعد الصلاة من السنة؟ وهل لابد من الاتجاه نحو اليمين عند الاستدارة؟
نعم، التفات الإمام نحو المأمومين واستدارته إليهم سنة، لو لم يفعل ذلك فصلاته صحيحة، لو سلم من صلاته ثم قام وخرج فصلاته صحيحة، لكن يسن أن يلتفت إليهم. وأما الاستدارة من جهة اليمين أو من جهة الشمال فلا حرج عليه في ذلك، وفي الخيار، إن شاء استدار من جهة اليمين وإن شاء استدار من جهة الشمال، وإنما عليه أن يجعل وجهه تجاه المأمومين، لا يجعل وجهه تجاه طائفة منهم أو يمين الصف أو يسار الصف، وإنما يجعل وجهه تجاه الجميع.
يقول السائل: هل تجوز الزكاة للأخ والأخت؟
إذا كنت لا ترثهم، كأن يكون الأب موجود أو الأخ والأخت لهم أولاد ولا ترثهم أنت، فتدفع زكاتك لأخيك وأختك إذا كانا في حاجة، إذا كانا فقيرين. أما أن تدفعها إليهم مبرة من أجل أن يتوسعوا بها وليسوا في حاجة وليسوا من الفقراء، وإنما يتوسعوا بها، الأخت تشتري بها ذهب وكماليات مثلا، والأخ يشتري بها كماليات، فهذا لا يجوز، لأنك أخذت حق الفقراء وصرفته لغيرهم، فهذا الحق الزكاة في مالك ليست ملكك تتصرف فيها كيفما تشاء، وإنما تعطيها من ذكر الله جل وعلا. فإذا كان أخوك أو أختك في حاجة فالقريب أولى من البعيد، وأما إذا لم يكونوا من الفقراء وإنما يتوسعون بها زيادة وينفقونها في كماليات ونحوها فلا يجوز لك أن تدفعها لهم.
يقول: هل تجوز العمرة للأم وهي على قيد الحياة ولكنها ليس لديها القدرة المالية فقط؟
نعم، إذا كانت لا تستطيع المجيء واعتبرت عنها أنت فحسن، إذا اعتبرت عنها، ولنعلم أن العمرة المشروعة هي التي يقدم بها المرء إلى مكة، إذا قدم مكة بعمرة عنه أو عن من شاء. وأما من كان في مكة فلا ينبغي له الخروج من أجل أن يأتي بعمرة، وإنما يكثر من الطواف بالبيت.
يقول السائل: إذا كان شخص سافر إلى بلد ما يبحث عن نقمة العيش وترك زوجته مع أهلها وقضى 4 سنة أو ربع ولم يرسل إليها مصاريف ولا معاش، وذهبت إلى القاضي وطلبت منه الطلاق، وتم الطلاق بواسطته بعد حضور الشهود، وفي نفس اليوم الذي تم فيه الطلاق حضر زوجها من السفر ولم تحدثه بما فعلت، واتصل بها وأنجبت ولدا، ما حكم هذا الولد؟
إذا كان الطلاق بدون عوض تدفعه هي، وإنما هي طلبت الفسخ وفسخها الحاكم نظرا لغيبته، غيبة الزوج وعدم انفاقه، ثم جاء وهي لا تزال في العدة، فالذي يظهر والله أعلم أنه من حقه الرجعة حينئذ إذا حصل الوفاق بينهما، وما دام اتصل بها وهي لا تزال في العدة في أول عدتها فلعله إن شاء الله لا حرج في ذلك. يقول: هل يصح أن يكون خطيب صلاة الجمعة شخص والإمام شخص آخر؟ لا حرج في ذلك إن شاء الله.
يقول السائل: فيه شخص مؤجر بيته ويصرفه في شؤونه الخاصة ولم يبق عنده منه شيء آخر السنة، هل على الأجار السنوي الذي يأخذه عليه زكاة أم لا؟
إذا استلم الأجرة وحال عليها الحول بيده وجبت فيها الزكاة. وأما إذا سلم الأجرة وأنفقها على نفسه وعلى من يمونه فلا زكاة فيها، إنه سلم الأجرة وأنفقها قبل أن يحول عليها الحول، والزكاة بعد الحول.
يقول السائل: هل يجوز للمرء أن يدعو لمقبرة أكثرها كفار بلفظ إذا كان هذا الدعاء جائز فاقبلها أو فاقبل، وإن كان غير جائز فلا تؤاخذني به؟
لا ينبغي أن يدعو للجميع للكفار والمسلمين بلفظ واحد، وإنما يدعو للمسلمين: اللهم اغفر لأموات المسلمين، يقول مثلا: الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم اغفر لهؤلاء الأموات من المسلمين والمؤمنين، فيخصص دعوته بالمسلمين، ويجوز ذلك بل يستحب. وأما أن يدعو للجميع من مسلم وكافر فلا يجوز ذلك.
يقول السائل: ما حكم من صعد جبل النور ثم صلى ركعتين في غار حراء اعتقادا بقدسيته، وما حكم من صلى ركعتين شكرا لله في هذا الغار لا يعتقد فيها شيء؟
الصلاة لله جل وعلا تجوز في كل مكان سوى الأماكن الممنوع من الصلاة فيها كالمقبرة والحمام ومعاطن الإبل ونحوها. وأما اعتقاد أن الصلاة في غار حراء أو غار ثور أنها أفضل من غيرها أو أنها مستحبة فهذا لا يجوز. كذلك الذهاب إلى هذه الأماكن إذا اعتقد أنه يذهب لرؤية هذه الأماكن زيارة تقربا إلى الله فلا يجوز له ذلك، إن هذا يعتبر بدعة، تقرب إلى الله بما لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم. أما أن يذهب لمجرد الاطلاع مع علمه أن ذلك ليس بعبادة أو طاعة لله وإنما ليرى الغار الذي أقام فيه النبي صلى الله عليه وسلم واختفى فيه فلا حرج عليه في ذلك. وإذا صلى في المكان بغير قصد أن هذا المكان مخصص للصلاة أو يرقب في الصلاة فيه أو نحو ذلك فلا حرج عليه، لكن يخشى إذا صلى معتقدا أنه لا مزية له على غيره أن يقلده غيره في أنها تحسن الصلاة في هذا المكان. فالأولى درءا للمفسدة ودفعا للمضرة التي قد تحصل أن لا يصلي فيه ولو اعتقد في نفسه أن الصلاة فيه لا مزية لها. لو علم حقيقة نفسه أن الصلاة لا مزية لها فلا ينبغي له أن يصلي فيه، أرض الله واسعة، لأن هذا يخشى أن يراك غيرك فيعتقد أن الصلاة في هذا المكان لها ميزة على الصلاة في الأماكن الأخرى. والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ويؤثر على بني آدم ويحرص كل الحرص على أن يصرفهم عن الصراط المستقيم، فقد ينجر ببعضهم أن يعتقد أن الصلاة في غار حراء أو غار ثور أفضل من الصلاة في المسجد الحرام أو المسجد النبوي، وهذا جهل وضلال. فالصلاة في هذه الأماكن لا مزية لها على غيرها. يقول: المرأة في بيتها قرب المسجد هل يجوز لها أن تصلي مع الإمام؟ إذا كانت ترى الإمام أو الجماعة الذين يصلون خلفه ولم يكن بينها وبين الإمام المسجد طريق فلا حرج أن تصلي بصلاتهم إذا كانت تراهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.